إذاعة دولة الكويت تقدم
العاصمة تخرج عن الفراق
كويت العطاء
العاصمة تخرج عن
كويت العطاء
العاصمة تخرج عن
عرفة الكويت منذ 4 قرون عند تأسيسها في عام 1613 عرفت بحب الخير والعطاء والأيادي البيضاء حكاما ومحكومين رجالا ونساء كبارا وصغارا محبوبي الدهر ورجال الأعمال
العنوان وحل الأوطان في نظام
ضرب أهل الكويت أروع المثل في العطاء والإحسان جيلا بعد جيل بنوا المساجد وسقوا الماء وكفلوا الأيتام وأغاثوا المنكوبين داخل الكويت وخارجها وأصبحت الكويت محل إعجاب الدول والشعوب لما تقدمه من عطاء وإحسان. وأخيرا تمت تسميتها من الأمم المتحدة مركزا للعمل الإنساني. كويت العطاء برنامج أسبوعي يسلط الضوء على عطاء أهل الكويت. كويت العطاء يعده ويقدمه الدكتور خالد يوسف الشقي ويشاركه في التقديم خالد بندر العشيدي ومن التنفيذ بدر صالح. كويت العطاء للمخرج جمال الصانع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل خير. نحييكم عبر حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كويت العطاء. أسعد دائما بكم أيها الأحبة ونسعد دائما بضيفنا الدائم الدكتور خالد يوسف الشقي الباحث والمتخصص في شؤون العمل الخيري والتطوعي داخل دولة الكويت. حياكم الله مرة أخرى دكتور خالد.
الله يحييكم بندر وتشرف أكون معاك في هذا البرنامج وأيضا مع كل من يستمع لنا عن الكويت وعطاء أياديها البيضاء ودورها الإنساني سواء داخل الكويت أو خارج الكويت وعن شرائح المجتمع سواء حكام ومحكومين رجال أعمال متطوعين جمعيات خيرية مبرات. الكويت ما شاء الله اليوم هي مركز للعمل الإنساني تستاهل الكويت أن نفتح هذا التاريخ ونبرزه أمام العالم. الكويت طبيعة عملها الخيري لا هو بفضل ولا منة، لذلك الكويت ما تحرص وايد تبرز لما تسوي مشاريع خيرية ما كثير الإعلام كذا. يمكن هذا يأثر علينا شوي مسار الغزو العراقي نظام العراقي على الكويت. الشعوب عرفت ان الكويت اياديها بيضاء دور الايتام والمساجد والخوارج، لكن كان العالم يحتاج الى ابراز ان الكويت
هذه الانشطه.
لذلك الان لو تشوف صندوق الكويتي للتنميه بدا الان يعني بدا صار من الستينيات استغلت الكويت في 1960 اخذها على طول تاسس صندوق الكويتي للتنميه تنميه الدول والشعوب صرف مليارات يعني ميزانيه مليارات يستثمر ورائعه يصرف على مشاريع قروض للدول ويرد القرض ويعطون. ففي الحقيقه يعني يشوف الان اليابان لما تتكلم عن نهضتها الان تتكلم عن سنغافوره وماليزيا لما تتكلم عن نهضتها وكثير من الدول يقولون بفضل الله في انطلاقها وتنمية دولنا ثم الأهل الكويت اللي يدعمونا بالستينيات
اللي بركي نفسك
نعم وإلى الآن يقولون ما ننسى المشاريع التنموية سواء حدود أو طرق أو اتصالات أو موانئ أنشأتها الكويت ما كان أول إعلامية يضرب هذا الشيء لذلك اليوم الكويت مركز العمل الإنساني الكويت أراضيها البيضاء منتشرة في كل العالم طبيعي الكويتيين وحتى الحكومة الكويتية لما تعطي ما بدي أعطيها لو تعطينا لو تفضل لأن هو ليس منا وإنما هو دور رواد الإنساني لذلك اليوم خمد حق إعلامنا وحق أجيالنا تاريخ العمل الخيري في الكويت الإنساني وخلنا برجع وخمسة الاستمرار كما يقول الشاعر نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثلنا
الله يخليك يعني تحدثنا في الحلقات الماضية دكتور خالد عن تأسيس الكويت وأنها تأسست قبل 4 قرون وذلك في عام 1623 ميلاد في منطقة آمنة مستقرة فيها تجارة الغوص وتجارة البحر وكانت محطة ترانزيت بسبب موقع جغرافي تربط الغرب بالشرق كذلك ربما تكون مكان لأطماع البعض فكيف كانت الكويت تحمي أسوارها وحدودها؟
الكويتيين حموا وطنهم وبلدهم عبر 4 قرون بالقلب الواحد والتماسك وسلامة الصدر
والهذا اللي بتعرفين نقول صناعة المعروف تقني خلاص يعني هذه الأعمال هذه الصدقات هذه الزكوات هذه المساعدات التي تقدم من أبناء الكويت ومن حكام الكويت لابد أن يكون لها دور في حفظ الأمن والاستقرار وطرد العابثين والإجرمين
أحسن جدا بندر هو لا شك أن صناعة المعروف كما يقول عليه السلام صناعة المعروف تقني مسارع الشيء والآفاق الهلكات الكويت عبر تاريخها أياتها بيضاء يدخلون الأيتام ويساعدون المنكوبين ويغيثون المنهوبين ويساعدون الدول والقبائل ويمرون في تجارتهم في البحر على الجزر والموانئ فالله يعني أنا أحب أسوي كتاب كامل أو فيلم وثائقي عن النواحي اللي كانوا سواء في الغوص أو في التجارة في البحر لما كانوا يمرون من الكويت يطلعون على أبوامهم يمخرون عذاب البحار والمحيطات إلى الهند وإلى إفريقيا يمرون بعواصف وطبعا في كتب وثقت بعض الرحلات وفي أفلام لكن قعدت مع بعض النواخذة وتكلموا بعض النواخذة لكن كنت أحب أن نسأل ما تبقى من النواخذة عن عمل إنساني أثار حياته
هذه أمانة مسؤولية
يقول عبد الله شارع أحد نواخذة الكويت يقول إن كنا نمر على الجزر وإحنا راجعين من الهند وكنا لما ننزل فيه يلتقطون أنفاسهم عشان الماء أو شيء يقول كنا نرى جزر ومدن وموانئ قد تكاد الناس تموت من الجوع يعرون من عدم وجود الملابس يقول فكنا ننزل ونعطي ما تبقى من العيش ومن ما تبقى معانا من الأكل وحتى بعض المال يقول كنا نروح نصلي في المسجد
هذا ذكرني بالآية الكريمة قالوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بينهم يعني يقدمون هذه الأموال بل يقدمون هذا الطعام الزاد اللي يكون يعني لهم يتزودون فيه ويتقون فيه على هذه الدنيا
ما قد عيسى شعره يقول دخلنا جزيرة من الجزر كادت الناس تموت فيقول شاورنا هنا احنا في حالتنا بعيدة وما عندنا أكل يالي يوصلنا الكويت
إنهم أهل تدعى
يقول فدخلنا المسجد مسجد القرية والجزيرة وتعرفنا على إمامهم يقولوا ظنينا إن إمامهم هو أكثرهم تقوى وورع فأعطيناه ما عندنا من طعام وقلنا له وزع على أهل القرية أو أهل الجزيرة يقول رغم يعني حاجتنا
في
الطعام والكويتية لما كانوا يسافرون الهند وأفريقيا بنوا المساجد والمدارس وساعدوا المحتاجين بل ان اهل الكويت في الهند كانت عندهم مثل فنادق لاضيافه كل العرب والخليجيين اللي يجون للتجاره ياكلون وينامون ويشربون ويسكنون مده وجودهم هناك ويعني هذا تحتاج توفيق العوائل الكويتيه اللي كانت هناك في الهند او في سيلان مثلا التجار الكويتيين اللي كانوا يروحون حتى الغوص ففي الحقيقه ان سور الكويت الأول هو أيديهم البيضاء أيضا تكاتفهم وتعاونهم ومحبتهم الكويتيين لأن الكويت كانت دولة مسار طمع عام من استقرام وقع استراتيجي كان يطمع فيها بعض الأسلام لم يطمع فاضطروا الكويتيين هم يبنون أسلام على مدى تاريخ الكويت. فمثلا السور الأول بدأ أهل الكويت في عام 1960 وقيل في 1780 طبعا أنا أهم الأخبار محمد خالد خليفة زاوية باحث ويعجبك شعب الكويت تحبون تاريخ الكويتي ألف كتاب باسم سور الكويت الثالث وثق الأسوار حتى رسم لها رسم تقريبي وصل هو معه. فأول شيء بنوا الكويتيين في 1760 وقيل 1783 لحماية الكويت من أي غزو تتعرض له من أطماع القبائل أو الناس اللي كانوا في الكويت. وقال إن كان طوله 750 متر. هذا كان أول سور بنوا الكويتيين. ما كان في السور بوابات وما كان لأبراج وكانت بوابة كبيرة يدخلون الناس المدينة. طبعا كان محاط كان على شكل دائري نصف دائري من البحر إلى البحر يعني من البحر لدائرة إلى نصف دائرة إلى البحر مرة أخرى. وكانت له بوابة كبيرة تحمي من يعيش في الكويت في عام 1960
من يعيش
من يعيش داخل هذا السفارة. كان السور الأول اللي بناه الكويتيين.
إذن رول حدث معكم كذلك بالسر خالد شطي عن الأزمات والكوارث اللي مرت فيها الكويت عبر التاريخ. سمعنا عن أزمة الهند وأزمة طبعة وسنوات الطبعة وطبعة السفن. يعني هذه الأزمات اللي مرت كيف كان أهل الكويت الكرام الخيرين البازلين اللي دائما يبنون ما عندهم ويقدمون لمن يحتاجون.
قبل أن أفصل عن ذات الهندر بس أبي أكمل مدام تكلمنا عن الأسوار تكلمنا عن السور الأول تكلم عن السور الثاني اللي بنوا أهل الكويت لفض أطماع كل من كان يعني ينوي الشر أو الطمع والحسد الكويتيين اللي عايشين في هذا المكان الهادئ الجميل المستقر اللي فيه تجارة في محطة الترانزيت. السور الثاني كان 1798 كان طوله 2300 متر بس كان في بوابات كان ثمان بوابات
يعني هي توسع
كبرت الكويت وكثرت القبائل وكثروا الناس اللي عجبتهم الكويت حكامهم طيبين ما ياخذون جمارك على الواردات تروح البصرة أو غيرها جمارك ما هذا الكافر كان يتعب كان التجار يوم الكويت ينزل براءته ما حد يقول له وين رايح ولا في جمارك حتى الكويتيين التجار هم مفروض على نفسهم فريضة الجمارك على أنفسهم نص بالمية على الواردات يعطونها الحاكم حتى يساعدون في إدارة البلد. السور الثاني كان طوله 2300 متر كان له ثمان بوابات وتم تجديده في 1812 بعد تقريبا سنوات طويلة. وهذا السور استمر حتى 1874 هذا كان السور الثاني اللي سواه الكويت. كان السور الثالث المشهور هي 1920 هذا الحجر عليه يعني أجدادنا عندي الوالد هذا يقول إنه يد عبد الله يد الوالد إن شارك في بناء
السور الثالث.
السور الثالث
اللي بناء 1920
بعد معركة حمص اللي كانت مجيدة وأهل الكويت دعوا لبناء هذا السور. قال الله خير الأخ بشار خليفه تكلم عنه أدرس معه وكذا وتكلم عنه وأنا قلت حتى الآن بعد الإثارة اللي طلعت من بعد أهل الكويت اللي من وثائق آبائهم أجدادهم كان في معلومات عن السير مثل عائلة السائق في المرجعات تكلموا عن الحاكم الكويت في ذات الوقت اللي كلفهم بأنهم يصرفون على جهة السور من ناحية المرجعات من عائلة السائق. فكان في وثائق ومراسلات بين عائلة السائق وبين الحاكم ومعلومات ومبالغ وفلان تبرع هالكتاب الربية وهذه المصاريف انصرفت على كذا وانصرفت على كذا. فبدأت تطلع الآن بعض الوثائق الجميلة تكلم عن السور الثالث اللي في عام 1920 طبعا طوله 6400 متر ما شاء الله 6400 خمس بوابات 26 برج. امتد بناء السور شهرين يقول لي الوالد انا ما لحقت على ابن عبد الله الله يرحمه يقول انه يقول برمضان كنا نتفطر وبعد الفطور نروح نبني السور. طبعا جل التبرع اللي تبرعوا فيها الكويت هم تبرعوا بالمال وبالطين وبالصخر وبالوقت ما اخذوا اجر على البناء.
صحيح.
لانه كانوا يبون يبنون لي
كان عمر متطوعي.
انا تطوعي خلال شهرين وبرمضان وبعد رمضان قدروا يبنون هذا السور العظيم اللي هو طوله 6 كيلو و400 متر. ايضا على شكل دائري حفر الكويت من جهه البحر من الصوبين 26 برج امتد بناءه شهرين كان بناءه في شهر رمضان بدلوله اهل الكويت. لا زالت الان البوابات موجوده شاهده على هذا الشيء. يعني واحد يبدأ عياله وانا عندي مشروع ودي اطرحه على اللي يجي الكويت وعلى اللي كمان ثالث الكويت. هذه البوابات المفترض انها تصير لها مثل اقواس على الشوارع اللي يمها يمينها ويسارها وتمتد شوي على الاقل 300 الى 400 متر على شكل السور اللي كان موجود
بشكل فوق.
عندنا البوابات الان بوابه الشعر بوابه الزاره بوابه العراقي يصير حواليها الموجود متحف صغير العاب حق الاطفال دكاكين
بعض المعلومات
وانا
بعض الوثائق القديمه
بعض الوثائق والناس تروح عند البوابات يشوفون معلومات عن البوابات عن السور وفي كافيهات وفي مطعم وفي قعدات وفي مواثيق وفي صور وثائق ومعلومات بحيث ان السور هي رحله سياحيه وكل اللي يجي الكويت الان انا لما اروح مثلا دول المغرب العربي اشوف بعض الدول في اوروبا اشوف اسوارهم ما زالت راقيه فاحنا بقى عندنا البوابه وشكلها مخصوص ما حد يجي عنها تمتد شوي يمين يسار 400 متر 400 متر ويصير المكان زياره والنزهه سياحة وكل واحد يزور الكويت عام لما يزورون ناس سواء في العمل الخيري او التجاري او الزيارات الرسميه نوديهم هناك ونوريهم من الكويتيين بنوا اسوار لحمايتهم وهذا كان في الثالث 1920 ومعلومات عنه تطلع كتب توزع باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه ويسوي موقع باللغات ويتطوعون شباب يدارس هذا المكان. هذا طموح عندي ان شاء الله يصير ان شاء الله باذن الله عز وجل.
علي وقار من حضر الموت في نفس الوطن ما هو خسارة من حضر الموت في نفس الوطن ما هو خسارة عمري انتي الكويت يا
حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان وعبر برنامجكم الاسبوعي كويت العطاء ونرحب كذلك بضيفنا في الاستوديو الدكتور خالد صافي. يمكن قبل ان نتحدث عن السور سالتك عن الازمات والشوارع اللي مرت فيها كويت الحبيبه عبر التاريخ وسمعنا عن بعض الازمات ازمه الهيلج وازمه الطبع وسنوات الطبع. لو نغير الفاضي مستمعين
طبعا في باحثين جزاهم الله خير الكويتيين تكلموا عن هذه وموجوده في بعض سمايا الكتب مثل نفس عبد العزمي هو اعلامي معاكم في الاذاعه في التلفزيون كتاب جميل جدا اسمه ايام كويتيه نتمنى على وايد في توفيق العمل الخيري مثل سنه الغبار الاحمر في 1831 سموها الساحه الحمراء الساحه الكويت موجه عاصمه من الغبار ومن دول المنطقه قطعت المواصلات البحريه بين الكويت وبين دول الخليج وقعدوا الكويتيين في بيوتهم وعطلت مصالحهم. الكويت عايشة على الله
في الحياة بالكويت
1831 والكويت شغلها كلها تجارة سفن تطلع سفن الطاحة الخليج والعراق إيران بطارس وتطلع سفن الغور فانشلت الحركة المواصلات البحرية بين الكويت وبين الخليج عطلت مصالحهم وما قدروا يطلعون في أوقات النهار إلا يطلعون بالليل تبرع أهل الكويت ودعوا الله عز وجل حتى أزال الله عنهم هذا الغضب، وكانوا يتناوبون على قضاء حقوق بعضهم البعض حتى زالت هذه الغمة في عام 1831. هذه كانت أزمة السنة الحمراء. تسألني أبو بندر عن أزمة الهيلينج. أزمة الهيلينج في 1865 استمرت 3 سنوات، وهي أزمة مجاعة مرت على الجزيرة العربية والعراق وإيران، أهلكت فيها الناس، سموها الهيلك من الهلاك. لكن الكويت الله سخرهم لإغاثة المنكوبين. ففي الكويتين ما تبرعوا كثير لأن عندهم التجارة البحرية وعندهم نقل البضائع. الكويتين يعني يبون البضائع والمواد الغذائية محطة الترانزيت. الكويت مخزون سبحان الله، مخزون المواد الغذائية يبونها من أفريقيا ومن الهند وغيرها، وينقلونها إلى الجزيرة العربية والعراق وبر فارس وقضاء العربية والجزيرة العربية وتنتقل إلى بلاد الشام. خليكم شوف لما صار الغزو نظام صدام على الكويت، ترى ظلت الكويت الأكل موجود مخزون مواد التموين، ما يعرف الكويت ولا ما تعمليه. الله حافظ الكويت، هي دائما الخير فيها والتموين اللي فيها كان يعني يمتد. سنة الهيلق زعوا أهل الكويت بنوا مضايف ومطاعم في البقرة، في بلاد فارس، في الجزيرة العربية، قدموا المساعدات، دعوا مجموعة من أهل الكويت خاصة التجار. تكلمنا احنا عن الشيخ عبد الله الثاني اللي كان له دور في الحلقات اللي تكلمنا عنها الصباح وفزعته، ومجموعة من العوائل الكويتية اللي برزت في أزمة الهيلق، عن يوسف الصبيح، يوسف البدور، عيسى المخيزين، مجموعة من العوائل الكويتية، والشاعر عبد الغفار. قال لهم دور كانوا تجار كبار وعندهم مواد غذائية كثيرة، وعندهم حلال إبل وغنم، وعندهم فلوس، ومشهورين كانوا بأراضيهم البيضاء، فبنوا مرايس ومطاعم أغاثوا فيها المنكوبين في الجزيرة العربية، في البصرة، في الجزيرة العربية، في العراق، وفي بغداد. حتى الشاعر عبد الغفار الأخرس وهو في بغداد تعجب من سمع أهل الكويت، فقال قصيدة رائعة أرسلها لعيسى المخيزين، يقول له: يا ابن المخيزين، جاءتنا رسائلكم مدحونكم بضروب الفضل والأدبي. بعدين مدح مجموعة من أهل الكويت، تكلم عن يوسف البدر، تكلم عن يوسف الصبيح، فيوسف البدر في زعد وفي شرف بدر الأماد لم يغلب ولم يغلب، ويوسف بن الصبيح طيب عنصره. وبعدين قال كلمة حلوة، هو تمنى يكون في سر أهل الكويت، قال: لولا أمور أعاقتنا عوائقها جئنا إليكم ولو حبا على الركب. لكن أرسل هذه القصيدة مخطوطة، أرسلها لأهل الكويت، وأثنى في كثير من القصائد على أهل الكويت في أزمة الهيلق. أيضا الكويت مرت سنوات طبعا الكويتين عايشين على الله ثم على البحر، قبل التجارة كانت البحر بين الغوص وبين التجارة، فمرت في طبعات، طبعة اللي هي 1871 صار طوفان عظيم وصار غرقة السفن الكويتية المسافرة، دمرت كثير من سفن الكويت وما سلم منها إلا القليل، وما نجا من بحارة الكويت إلا القليل. جمعوا أهل الكويت تبرعات ودعوا وساعدوا المتضررين، هذا كان في سنة 1871. في سنة 1872 الله سأل أهل الكويت بأمطار غزيرة كانت في سنة سموها الرجبية، كانت في شهر رجب في 1289 هجري،
يعني استمرت هذه الأمطار على أيام،
استمرت أيام ودمرت البيوت وارتقت السفن بعضها البعض، واخسروا تجار الكويت، وسبحان الله قدموا أهل الكويت مساعدات للأسر وعادوا بناء البيوت، والتجار اللي اخسروا وتكسرت سفنهم تجمعوا لهم أهل الكويت تبرعات أعادوا بناء سفنهم، وبعض التجار اللي اخسروا بضائعهم تجار الكبار تماثلوا عن ديونهم عن التجار المتضررين. أيضا كان في سنة 1890 في رمضان تعرضت الكويت لغزو الجراد سموها سنة الزبة، وأصابت المزارع، عندنا مزارع تركة يزرعون الأرز، طلعوا زكاة الثروة الزراعية، وأهل سنطاس مو سنطاس للمين كان يزرعون، وأهل الزهرة كان عندهم مزارع، والعواصم يزرعون في الشرق عندهم بعض المزارع، فتأثرت مزارعهم
بالجراد.
وقال قصيدة رائعة جدا
خالد الثاني، هالقصيدة للفخامة
يقول: الله أكبر كيف القمة للبعثة هذا الأنام ومنه الزرع قتله الزرع وهم بكوية الزراء حتى تتطلع عنهم. كانت في أزمات تجارية في الحقيقة اخترى فيها تجارة الكويت 1910 اختاروا الكويتيين تجارتهم مخسارة كبيرة. أزمة الحرب العالمية 1914 الحرب العالمية الأولى أيضا أثرت على تجارة الكويت وكان في خطار اقتصادي في الدول الإنجليز على استكشاف الكويت وكانت ممر تصدير الأسلحة لفلسطين وكان الكويتيين لهم فزعة في سنة فلسطين أيضا تأثرت الكويت. كانت أزمة اللؤلؤ الصناعي اللي ظهر في الكويت أيضا خسروا كثير من التجار تجارة اللؤلؤ صاروا فقراء 1932 أيضا خسروا تجار الكويت. أيضا سنة الهدامة 1934 تهدمت أمطار شديدة جدا على الكويت في 7 ديسمبر 1934 في رمضان في أول يوم في رمضان هدمت بيوت وهذه أيضا في الحقيقة تحتاج كتاب شلون الكويتيين دفعوا تبرعات لإعادة بناء البيوت المتضررة شلون ساعدوا الأسر اللي هدمت بيوتهم شلون عطوهم فلوس للمواد الغذائية شلون سكنوهم في بعض البيوت حتى أعادوا بناء بيوتهم. أيضا أزمة عام 1938 غرقت السفينة الكويتية وشكلوا أهل الكويت لجنة لتغطي أوراقهم وساعدة أسرهم. أزمة الحرب العالمية الثانية 1941
كان لها تأثير كبير
والشيخ عبد العزيز حمادة شكل لجنة جمع التبرعات وساعد الأسر وانبحث الشيخ عبد الله النوري قصيدة رائعة يقول حق الشيخ عبد العزيز حمادة سلفا سعيت موفقا وحمدت ربك في النهاية والآن هذا الجمع يسر إذ جمعت له الكفاية في وقت عسر والجميع بحاجة الحاجات غاية. وأزمة الهدامة الثانية 1954 لحقوا عليها بهاتين مواقف هدمت البيوت ضربت 500 بيت 11000 منكوب و11 مصاب وسكنوا الكويتيين في مدارس. الهدامة الثانية في 1954 هدمت الأمطار اجتاحت الكويت سكنوا الناس في المدارس أيضا أهل الكويت اجمعوا التبرعات. يعني الآن نقول حق الأخير اللي هو لما صار العزو قدام الكويت كان الدعاية الكويتيين والتجار اللي تبرعوا والمواد الغذائية اللي توزعت وفجعة الكويت اللي اشتغلوا في المقابض والمطاحن وسواء داخل أو خارج الكويت اللي ادعوا لمسألة أهل الكويت والإعلان عن دور الكويت إنها دولة مستقلة وآمنة. فجعة الكويتيين بكل شرائحهم حافظوا هذا الكويتيين دائما في الأزمات يتكاتفون يتعاونون يظهر معدنهم في الأزمات سواء داخل الكويت أو الأزمات اللي تعانيها الآن الدول. شوف الآن أزمة اليمن أزمة العراق أزمة سوريا أزمة بورما أزمة الكوارث اللي تصيب الهند بنغلاديش شوف الكويت شلون يزعون ما في الكويت لعطائهم الكويت حقوق العطاء بعطائها سواء داخل الكويت بفزعاتها سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. الكويتيين معروفين بالفزعة وكان مرة الكويت وهذا يمكن سجلت أنا في هذه الدكتوراه تطوع فزعة هذا في كل شيء
شاء الله بالحلقة القادمة إن شاء الله. هذا اللي هو فزعة الكويت وأنت يعني استخدمت هذا الكلام في رسالتك رسالة الدكتوراه.
كان فزعة إنزال السفن بعد ما يبنون السفن عشان يصبون الصاري يفزعون عشان ينزلون السفينة البحر يفزعون أثناء إنقاذ السفن يفزعون أثناء الأزمات يفزعون أثناء الحرائق اللي كانت تصيب بيوت السفن يفزعون. حمد الجيب رحمة الله عليه الأجيب يقول كنت أتمنى عندي كاميرا وأصور شلون فجعة البيوت اللي يطلعون يلمعون كل ما عندهم خيس واللي عنده مال بيته يروحون حق الأغار. حتى رحمة الله عليه الفنان بدر الطامي في عام 2004 في كتابه حديث الألوان رسمة فجأة حرائق أبوان الحمد حالة الحمد رسم رسمة وصول الكويتين تفاجأوا وفزعوا لنصرة المنكوبين. فجأة هم ثلاثة البيوت الثلاثة ما كانت تنبني بالأجر ما كان واحد يبني بفلوس كانوا يتطوعون. فجأة أبناء تكلمنا عن فجأة أسوار الكويت فجأة الكتاب لما تصير أزمة ورده تفتح التجار وكل واحد يكتب مبلغ ما يمر يوم إلا يجمعون الأموال لإغاثة الدول أو المنكوبين. هذه كانت فجأة أهل الكويت في إغاثة المنكوبين في التعامل مع الأزمات.
كل الشكر والتقدير للدكتور خالد يوسف الشرطي الباحث المتخصص في الشؤون العامة والخيرية التطوعي. حقيقة يعني ربما أفادنا الحديث عن كيف يتعامل أهل الكويت الكرام يعني أصحاب الفجعات مثل ما نقول في أزمات وكوارث مرت على الكويت في السنوات الماضية. إذا وصلنا إلى الختام أيها الأحبة، يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنا وإياكم مع حلقة من برنامجكم الأسبوعي كويت العطاء، أعده وقدمه الدكتور خالد يوسف الشرطي، شارك في التقديم خالد بندر العتيبي، نفذه لكم بدر صالح. كويت العطاء للمخرج جمال الصانع.
وطن الحبيب وطن الغالي، وطن كان ابو بكر من المدني، وطن الغالي وطن.